لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك يقدمها لكم عبد الله حميد. أزمات عديدة تواجه قطاع الزراعة في لبنان بعد ما واجهه من تحديات أدت إلى تضرر كبير للمزارعين والإنتاج، ما يهدد الأمن الغذائي. وبعد الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، توجهت البلاد نحو الزراعة لرفع قدرة الأمن الغذائي مع كلفة الاستيراد. وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن الذي يزور مصر في هذه الأثناء يرى أن القطاع الزراعي في البلاد تم إهماله طيلة 40 عاماً، في الوقت الذي تحاول فيه الوزارة إجراء اتفاقات ومبادرات في المنطقة العربية بما يساهم في تنشيط القطاع الزراعي ورفع كفاءة المنتوج اللبناني حتى يصل لبنان إلى الاكتفاء الذاتي. الوزير اللبناني بحث في لقائه مع نظيره المصري السيد القصير عمليات التصدير والاستيراد والتوأمة بين البلدين فيما يخص القطاعات النباتية والحيوانية، وكذلك التعاون في مجال الإرشاد الزراعي. في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك نسأل معالي الوزير عباس الحاج حسن عن أهم السبل لرفع كفاءة الزراعة في لبنان والخطوات المستقبلية وكيفية التعاون مع الإقليم العربي وكذلك بعض الأوضاع السياسية في لبنان. معالي الوزير اللبناني عباس الحاج حسن، شكرا على قبول هذه الدعوة وأهلا بكم في القاهرة.
أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين وبإذاعة سبوتنيك التي نقدر ونحترم.
شكرا جزيلا لك معالي الوزير. يعني زيارتكم للقاهرة وأطر التعاون بين لبنان ومصر في المجال الزراعي.
حقيقة اليوم تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الوثيق بين القاهرة وبيروت وفي إطار تفعيل العمل المشترك المصري اللبناني. مصر دائما كانت إلى جانب لبنان في القطاع الزراعي وفي القطاع الاقتصادي وفي كافة القطاعات. بطبيعة الحال الأزمة اليوم تستدعي أن يكون هناك تضافر جهود عربية بينية حتى يخرج لبنان وغير لبنان من أزماته. زيارة اليوم أضعها في خانة العلاقات المميزة والعلاقات التي تستهدف أن يكون ما فيه خير المواطن المصري، المواطن اللبناني، المستهلك المصري والمستهلك اللبناني، والمزارع المصري والمزارع اللبناني.
ما هي أبرز المجالات التي تم الاتفاق على تذليل الصعوبات فيها؟
لم يكن هناك الكثير من الصعوبات، كان هناك بعض العراقيل إن صح التعبير. هذه الاتفاقية كانت ممتازة جدا وحاولنا تطوير وتفعيل بعض البنود التي لم تكن تستهدفها الاتفاقية السابقة. بمعنى اليوم الاستيراد والتصدير ممتاز جدا بين مصر ولبنان في القطاع الثروة الحيوانية، الثروة النباتية وفي الباقي المناحي الزراعية. كان هناك عقبات في موضوع الاستيراد والتصدير في بعض الفترات من الزمن، نتحدث عن التفاح أو عن البطاطس. هذا الأمر يضبطه رزنامة زراعية، هذه رزنامة زراعية منذ زمن بعيد تعمد الحكومات اللبنانية والمصرية على اتباعها. حاولنا اليوم أن نقول أنه يجب مع المعطيات الجديدة والواقع اللبناني الجديد أن يكون هناك آلية وديناميكية جديدة تعمل عليها، وهذا طبعا الأمر يكون من خلال رسم الخطط ورسم وإدارة المشهد من قبل الوزارتين. أما في مخص التفاعل فهو حتما مع القطاع الخاص والتشبيك بين المصدر المصري والمصدر اللبناني.
هل من أرقام معينة معالي الوزير للاستيراد والتصدير بين لبنان ومصر في المجالات الزراعية؟
أرقام حقيقة نعم يوجد أرقام. كان هناك أعتقد 15% من نسبة الصادرات من لبنان، وأيضا ما يقارب 16% من الصادرات باتجاه لبنان من قبل مصر. طبعا الميزان التجاري غير متكافئ بطبيعة الحال من ناحية كمية أو نوعية المواد التي تخرج من لبنان ولا تدخل إلى لبنان، وبالتالي قيمة هذه البضائع هناك طبعا ما يقارب ثلث المبلغ الإجمالي هو لصالح لبنان، فيما ثلثين هم لصالح مصر.
ما هي توجهات لبنان للنهوض بالقطاعات النباتية والحيوانية، وهل من نواقص في البلاد في هذا المجال؟
طبعا النواقص كثيرة جدا، إن كان في الواقع النباتي أو الواقع الحيواني. نحن اليوم في خلال هذه الزيارة تحدثنا مع معالي الوزير وزير الزراعة والفريق العامل حول آلية وضع خطط مشتركة فيما خص الإرشاد الزراعي، فيما خص التتبع الزراعي، وأيضا في موضوع التسميد والأدوية، تحسين البذور أيضا كان أخذ حيزا كبيرا من النقاش. بالإضافة إلى ذلك نوعية اليوم المواد والمنتجات التي نريد أن تخرج من لبنان باتجاه مصر والعكس بالعكس صحيح. نعم الحاجات كبيرة فيما تحدث عن الزراعة اللبنانية، نحن نحتاج إلى بنى تحتية، بنى أولية تساعد إلى مدخلات الزراعة بشكل عام، هذا أولا. ثانيا ندرة المياه هي عامل مركزي وحساس يسهم في كبح تقدم القطاع الزراعي. بالإضافة إلى ذلك موضوع الكهرباء، نحن نعاني من انقطاع في التيار الكهربائي، هذا الأمر يساعدنا الفاو، تساعدنا هيئة الأمم المتحدة في وضع آلية لاستدامة هذا الملف من خلال الطاقة الشمسية، الطاقة البديلة التي ستعوض المزارع عن الطاقة الكهربائية العادية التقليدية.
ما هي المهام التي ستكون منوطة باللجان الفنية بين البلدين في سبيل التعاون المثمر؟
نعم اللقاء حقيقة كان هناك لقاء بيني وبين معالي الوزير، هذا اللقاء تبحثنا فيه بالاستراتيجية العامة، بعد ذلك كان هناك لقاء فني، هذا اللقاء الفني مطول كان حقيقة، كان ممثلين عن وزارة الزراعة المصرية من قطاعات الدواجن، من القطاع الحيواني بشكل عام، من القطاع النباتي، من القطاع الزراعي أيضا الإرشاد، وأيضا من الطرف اللبناني كان لهم نظراء. كان نقاش امتد أعتقد كان هناك جلستان، واحدة قبل الظهر وأخرى بعد الظهر، كان نقاشا مستفيدا، تم الاتفاق على ورقة عمل إن شاء الله ستكون هي خارطة الطريق بيننا وبين الإخوة المصريين وبين مزوجين. لا يسعني إلا أن أشكر دور مصر المركزي إلى جانب لبنان في القطاع الزراعي تحديدا، شكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجيه في أن تكون الأولوية للبنان، شكر لدولة رئيس الحكومة المصرية وأيضا لمعالي وزير الزراعة وكل الفنيين الذين تعاطوا حقيقة بكل أخوة ومحبة وتعاون في نفس عربي ليس غريب عن مصر.
هل من زيارات في المنطقة العربية لزيادة التعاون مع لبنان في المجالات الزراعية والحيوانية؟
نحن نعتقد لا، بل نحن نؤمن أن اليوم لبنان لا يمكن أن يعيش في جزيرة منعزلة، نحن ننصهر مع كل الإخوة العرب، الإخوة العرب الذين نجل ونحترم، الإخوة العرب الذين نريد لهم أن يكونوا فاعلين في السوق اللبنانية، منفعلين أيضا فيما خص المنتجات اللبنانية. وبالتالي كما كان زيارة لمصر سيكون زيارات أخرى إن شاء الله نستهدف فيها دول المشرق العربي والمغرب العربي والدول الخليجية أيضا.
طيب ماذا يحتاج لبنان ليصبح مكتفيا ذاتيا في قطاع الزراعة؟
طويل جدا هذا السؤال.
يعني لو نقاط
جميل، نعم ولو نقاط، النقاط الأساسية حضرتك يجب أن نؤسس لتوسيع رقعة الزراعية المروية، ثانيا استدامة العمل الزراعي، ثالثا والأهم توجيه المزارع من خلال وزارة زراعية داخلية، ورابعا والأهم هو خلق أسواق للمنتجات اللبنانية منافسة. القدرة التنافسية في لبنان اليوم هي أساس لاستمرار القطاع الزراعي الذي كان مهمشا منذ 40 عاما إلى اليوم. لم تكن تؤمن الدولة أن القطاع الزراعي مهم بالنسبة للبنان واللبنانيين والحكومات المتعاقبة.
هل تقصد حضرتك أن كل ما يحتاجه لبنان في القطاع الاقتصادي كان مستوردا من الخارج؟
أصلا حتى الحكومات السابقة لم تكن تعطي أهمية، لم تكن تعول على القطاع الزراعي بشكل عام، هذا الأمر هو ما ندفع ثمنه اليوم. أنا كوزير زراعة أدفع ثمن 40 أو 50 عاما من الإجحاف بحق القطاع الزراعي، لا لشيء إلا لأن المقولة في السابق كانت تؤكد أن لبنان بلد سياحي بامتياز، بلد جنة مصرفية بامتياز، وهذا صحيح جدا، لكن اليوم أين أصبحت هذه الجنة المصرفية؟ أين أصبحت السياحة في لبنان؟ عندما يهتز الأمن لم يعد هناك أي سائح يدخل لبنان، ما خلق بعض السواح الإخوة العرب وبعض اللبنانيين الذين يأتون في الصيف وفي موسم الأعياد مشكورين لأنهم يضعون أكسجين للجسد اللبناني، هذا الوطن الذي لن يموت ولكن حقيقة هو متعب جدا.
إذن معالي الوزير نتحدث سياسيا إذا سمحتم لنا، كانت هناك يعني زيارة مؤخرا إلى لبنان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والتقى القيادات السياسية. كيف رأيتم هذه الزيارة؟
هذه الزيارة تأتي في لحظة سياسية حرجة يحتاج لبنان مثل هذه الزيارات. أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بما يملك من حيثية وهو يتربع على عرش مؤسسة دولية وازنة كبيرة، صحيح أن دورها غير فاعل في كثير من الأحيان، لكن بطبيعة الحال يبقى السيد أنطونيو غوتيريش أساس ومفصلي، وحركته في المنطقة وفي لبنان تحديدا تؤسس إلى أن يكون العمل الدولي تجاه لبنان عمل فاعل وأساسي ومركزي. اليوم الزيارة تأتي لتقول أن لبنان يحتاج إلى مساعدة الخارج، لبنان يحتاج إلى مساعدة الدول الصديقة والشقيقة والعربية. هذه الزيارة حتى الآن لم يتمخض عنها أي شيء سوى لقاءات وحديث في العموميات. نتمنى أن يكون السيد غوتيريش يحمل في لقاءاته الثنائية التي جمعته بالقيادات اللبنانية أن يكون يحمل طرحا ما في سبيل حل الأزمة في لبنان.
ما هو الطرح الأمثل الذي من الممكن أن يحمله السيد غوتيريش في ظل أن الدول الكبرى لم تقدم دعما فعليا على الأرض للدولة اللبنانية وحماية للاقتصاد اللبناني؟
الطرح الأمثل الذي يتوخاه اللبنانيون اليوم أو فقراء لبنان هو الدعم المطلق للبنان اقتصاديا لتعود الحركة والعجلة الاقتصادية. الدعم الذي نريده من السيد غوتيريش اليوم هو أن يقف هذا الخناق المحكم على كل اللبنانيين، هذا الخناق الذي لا يعرف لا صغيرا ولا كبيرا، لا يعرف ألوان الطيف اللبناني لا طوائف لبنان. هو يخنق كل أطفال لبنان، كل شيوخ لبنان، كل رجال لبنان ونساء لبنان، وحتى المثقفين في لبنان يهربون باتجاه الخارج سيدي الكريم، لا لشيء إلا لأنهم اختنقوا هذا الأمر. نطلبه من السيد غوتيريش ونطلبه كل اللبنانيين. اليوم الحكومة اللبنانية تطلب الدعم الدولي، تطلب المساعدة الدولية في شتى المجالات، لأنه حقيقة اليوم نحن أمام أزمة مركزية ومعقدة.
هل من الممكن أن يخرج لبنان من هذه الأزمة بدون مساعدة المجتمع الدولي والدول العربية؟ وهل يملك الفرقاء السياسيون في لبنان القدرة على الخروج من هذا الواقع؟
سيدي الكريم، الأزمة في لبنان أزمة داخلية بامتياز، وإن كان هناك إرادة داخلية بحل الأزمة صدقني لا نحتاج أحد. نحتاج أحد متى؟ نحتاج عندما نكون غير قادرين على أن نكون يدا واحدة وكتفا واحد. أما وأن التنافر حاصل وأن التنابذ حاضر وأن التباغض حاضر في السياسة، فهذا أمر يعني أننا نحتاج من يأتي من الخارج وسيطا، قد يكون أي طرف في هذه الدنيا، من أجل إيجاد حل ولغة مشتركة بين اللبنانيين. الأزمة في لبنان هي أزمة داخلية بامتياز، تحتاج أن يخطو اللبنانيون خطوات باتجاه بعضهم بعض ومزيد من التواضع. هذه العنجهية دفعت البعض إلى الاعتقاد أنه يمكن له أن يفرض على الطاولة ما يريد. لا أبدا، لبنان وطن نهائي لكل أبنائه، هذا ما نص عليه الدستور، لبنان العيش المشترك. لكن لبنان لا يمكن لأي فئة، لأي حزب، لأي طائفة، لأي تيار، لأي تكتل أن يكون هو الوحيد الآمر الناهي. وبالتالي الإرادة السياسية سيدي الكريم هي مسلمات في لبنان، يجب أن نعيش جميعا، يجب أن ننهض بلبنان جميعا، ويجب أيضا أن نرسم سياسة هذا الوطن جميعا.
وقف اجتماعات الحكومة اللبنانية يرى البعض أنها نتيجة تقاطعات بين الفرقاء السياسيين، وهذا ما شك منه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
اجتماع الحكومة اللبنانية من عدمه حقيقة بات اليوم وكأننا نتحدث عن جنس الملائكة. لا سيدي الكريم، واضح الأمور. اليوم الحكومة اللبنانية لا تجتمع لأن هناك معوقات واضحة أساسية في هذا الوطن. كل الدول في العالم، مصر هذه الدولة القوية القادرة لا يمكن لها أن تستمر إذا لم يكن هناك قضاء مستقل بعيد عن التسييس. عندما يصبح القضاء مسيسا تنهار كل قوى الدولة. لا يمكن لنا في لبنان أن نستمر والقضاء غير مستقل. هذا هنا نقطة البداية. الحكومة نعم يجب أن تجتمع، عليها أن تجتمع، لكن دون ذلك بعض النقاط التي يجب على الساسة أن يحلحلوها ويحاول إيجاد حلول لها. وهذا الأمر منوط بكل القيادات التي تعي تماما أن الأزمة واستمرار الأزمة هو ليس في صالح لا لبنان ولا اللبنانيين. ونعول كثيرا على دور لرئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي في هذا الطرح وهذا الملف.
هل يمكن للأحزاب اللبنانية التنازل أو تنفيذ متطلبات المرحلة الحالية للخروج من الأزمات المتراكمة؟
هذا ما كنت أود أن أشير إليه. نعم، علينا على الجميع اليوم أن يعي حجم الأزمة الكثير من الأحزاب والقوى اليوم يعون تماما حجم الأزمة، لكن البعض يرى أن الأمور وكأنه يلهو وكأنه يلعب وكأن الأمر لا يعنيه، وبالتالي لا، علينا اليوم أن ننظر بواقعية سياسية، علينا أن ننظر بمنظار وطني بامتياز، علينا أن نستمع إلى جياع هؤلاء الجياع، أصوات الجياع الذين باتوا أكثر فأكثر يأنون في شوارع العاصمة بيروت وباقي المناطق المترامية، انطلاقا من عكار وصولا إلى النقورة عند الحدود الشمالية للبنان عند فلسطين المحتلة.
إذن التعويل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها هل سيكون المخرج للأزمة اللبنانية؟
إجراء الانتخابات النيابية ليس مخرجا صديقي، لأنه أمر واقع يجب أن يحدث. الانتخابات النيابية يجب أن تحصل في توقيتها ومواقيتها، لأنها مطلب أساسي لكل الشعب اللبناني، لكل الفئات اللبنانية، وبالتالي لا أبدا قبل الانتخابات علينا اليوم أن نسأل سؤال مركزيا: هل الاقتصاد بخير؟ هل الدولار بخير؟ الليرة منهارة اليوم، هل يمكن لنا أن نؤمن مادة المازوت للتدفئة في للمنازل لمنازل الفقراء؟ هل يمكن أن نؤمن الكهرباء؟ هل أمننا التوازن الحقيقي واليوم الماء المتوازن بين المناطق اللبنانية؟ كل هذه أسئلة سيدي الكريم يجب وعلينا اليوم متصدرين للمشهد السياسي أن نجد لها حلولا، وهذا الأمر أعود وأكرر لا يمكن لأي شخص أن يجد الحلول بمفرده، يجب أن يكون هناك عمل جماعي حقيقي يؤسس إلى بناء دولة مدنية حقيقية طالما طلبنا فيها ونطالب فيها، لأن الدولة المدنية هي الوحيدة القادرة على إنقاذ هذا الوطن.
معالي الوزير، الأولويات التنموية للبنان أصبحت كثيرة كما قال رئيس وزراء نجيب ميقاتي، هل بمقدور هذه الحكومة الخروج من الوضع الحالي أم البناء للمستقبل؟
نعم، قادرون على أن نخرج من هذه الأزمة. الأولويات لا شك كل شيء بات أولوية، الكهرباء أولوية، الماء أولوية، حليب الأطفال أولوية، القمح أولوية، كل شيء سيدي الكريم بات أولوية، لكن رغم هذا القتامة بهذا المشهد قادرون، لقد انتصرنا على كل الحروب التي مر بها لبنان ومر بها الوطن، وانتصرنا وعدنا ووقفنا على قدمينا من جديد، اليوم نحتاج أيضا أن نقف من جديد. هذا الأمر دونه الكثير من العقبات لا شك، ولكن غير مستحيل. اليوم الإرادة، إرادة الوطنية الجامعة وحدها التي ستكون طوق نجاة للبنان واللبنانيين. نعم، الرئيس ميقاتي محق فيما يقول، ودولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب محق فيما يقول، وفخامة رئيس الجمهورية محق فيما يقول، لكن علينا اليوم أن نترجم هذا الأمر وأن يتقدم الجميع خطوة إلى الأمام في سبيل إنهاء هذه الأزمة. وأعود وأكرر للمرة المليار، لا يمكن لوطن مثل لبنان أو أي وطن في الدنيا وأي دولة في الدنيا أن تعيش دون أن يكون هناك قضاء مستقل. هذا القضاء المستقل هو ديدان هذه وعماد هذه الدولة، بدونها لا يمكن لنا نصبح أي شيء إلا الدولة، والدولة المدنية هي الوحيدة القادرة على أن ينصهر الجميع ضمنها، مع الاحتفاظ بكينونية كل طائفة، وهذا أمر صحي جدا، لأنه كما قال الإمام الصدر في السنوات التي خلت: إن الطوائف في لبنان نعمة والطائفية نقمة، وهو فعلا كان محق، لأنه الطوائف في لبنان هي نعمة النعم في هذا الشرق، أما النقمة الكبرى فهي طائفية بغيضة تتدحرج وتذهب بنا إلى زبائنية وفئوية ضيقة جدا.
معالي وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، شكرا جزيلا على هذا اللقاء وعلى كل هذه المعلومات.
شكرا لكم، وشكرا دائما لسبوتنيك التي أتمنى دائما لها أن تكون محطة رائدة ومتقدمة وتتابع دائما الملفات الساخنة في المنطقة، ولك جزيل الشكر أستاذ عبد الله.